بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الشعب الإيراني يشيع في مسيرات خاشدة شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز جنوب البلاد. اللواء السلام يحذر الأنظمة الموالية لأمريكا من عواقب تحريض الشباب الإيراني عبر وسائل إعلامها. روسيا تعلن إحباط هجوم بالمسيرات على أسطولها بالبحر الأسود في منطقة سيفاستوبول. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شيع الشعب الإيراني في مسيرات حاشدة جثامين شهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم عليه السلام في مدينة شيراز بمحافظة فارس جنوبي البلاد. وشاركت حشود كبيرة في مراسم التشييع، ورفعت الأعلام الإيرانية ولافتات تندد بالاعتداء الإرهابي. كما ندد المشيعون بأعمال الشغب التي مهدت لجريمة شاه شراق الإرهابية مرددين شعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. يذكر أن هذه الجريمة الإرهابية أدت إلى استشهاد 15 شخصا وإصابة آخرين. وللمزيد بشأن مراسم تشييع جثامين شهداء الجريمة الإرهابية في مرقد شاه شراق عليه السلام بشيراز بحضور جماهيري كبير، نستمع إلى التقرير التالي.
تنديدا بالجريمة النكراء التي طالت مرقد السيد أحمد بن موسى عليه السلام في مدينة شيراز، والتي أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، خرج المصلون بعد صلاة الجمعة في العاصمة طهران بمسيرة شعبية مطالبين بمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة المؤسفة.
نحن نريد الأمن والأمان للبلاد، ولا نريد أن نشاهد الأعمال الإرهابية والشغب أبدا.
هؤلاء المشاغبون أعدادهم قليلة، فليشاهدوا هذه الجموع الغفيرة التي جاءت لتقول إنها مع ثورة الإسلامية.
وشدد المشاركون على أن ألم فقدان الشهداء والضحايا وتنديس مرقد أهل البيت عليهم السلام لن يعوض إلا بالبحث عن العناصر الرئيسية التي تقف وراء هذه الفاجعة واتخاذ الإجراءات الحاسمة حيالها لنيل عقابها.
بالتأكيد إذا تجرأ داعش بالقيام بهذه الأعمال الإرهابية، سببه أعمال الشغب التي شهدتها البلاد، وأن طريق حل مشاكل البلاد ليس اللجوء إلى أعمال الشغب.
جئنا لنقول بأن الثورة الإسلامية ستبقى ونحن معها، ولا يستطيع أحد أن يأخذ هذا الحجاب منا لأنه عقيدتنا.
هذا وقد أكد المواطنون على أن مرتكبي وآمري وداعمي هذه الحادثة المريرة والأليمة بجريمتهم ضد الناس والأطفال وسفك دماء الأبرياء والزوار لثالث مراقد أهل البيت عليهم السلام في إيران أظهروا مرة أخرى وحشيتهم وطبيعتهم الشريرة، وكشفوا للعالم عن الوجه الحقيقي لنظام الهيمنة وأعداء الشعب الإيراني.
خرج الشعب الإيراني هنا في الشارع مرة أخرى ليعبر عن مساندته للجمهورية الإسلامية ويندد كل أشكال العنف والتدخل في شؤون إيران الداخلية.
استنكر لقاء الأحزاب وشخصيات اللبنانية الهجوم الإرهابي الذي وقع داخل مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظمي عليه السلام في مدينة شيراز الإيرانية ما تسبب باستشهاد وإصابة العديد من الزوار. واعتبر اللقاء الهجوم الإرهابي استكمالا للحرب الأمريكية الصهيونية على إيران إثر مواقفها الثابتة في مواجهة المخططات التي تستهدف دول المنطقة وثرواتها، مشيدة بمواقف الجمهورية الإسلامية الداعمة لمحور المقاومة. في سياق متصل أكد أمين عام حزب التيار الشعبي بتونس محمد حمدي أن إيران تواجه مؤامرة صهيونية أمريكية تسعى لخلق حالة الفوضى والاضطرابات فيها بسبب دعمها لمحور المقاومة. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن أحداث الشغب التي تشهدها إيران هي نتاج مؤامرة دول أجنبية، وقال اللواء السلامي خلال مراسم تشييع شهداء الاعتداء الارهابي في مدينة شيراز إن ما يجري هو محصلة تضافر جهود السياسات الأمريكية والبريطانية والسعودية ضد البلاد، مضيفا أن المؤامرة قد تم التخطيط لها في غرف الفكر السياسي في البيت الأبيض. وطلب اللواء السلامي السعودية ووسائل إعلامها بالحذر وعدم زرع بذور الفتنة في البلاد، كما توعد بالانتقام من الأنظمة السائرة في فلك أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني بالانتقام. اتهم الجيش الروسي كل من أوكرانيا وبريطانيا بتنفيذ هجوما بالطائرات المسيرة على أسطوله بالبحر الأسود في منطقة سيفاستوبول. وأكد وزارة الدفاع الروسية أن هذا الهجوم تم التحضير له بتدريبات خاصة في أحد مراكز أوكرانيا، مشيرة إلى مشاركة ممثلين من البحرية البريطانية في التخطيط والتدريب بمدينة أوتشاكوف. وكانت حكومة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم أعلنت عن تصدي السفن الروسية بنجاح لهجوم نفذ بواسطة 16 طائرة مسيرة دمر جميعها. إلى ذلك أحبطت المدفعية الروسية هجوما لوحدة كييف بإحدى جبهات جمهورية لوغانسك الشعبية، ما أدى إلى مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين. تسلم محمد شاع السوداني رئيس الوزراء العراقي الجديد مهام عمله رسميا رئيسا للحكومة العراقية وقائدا للقوة المسلحة، وذلك خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. وأكد السوداني في الاجتماع الأول لحكومته أن المرحلة الحالية عصيبة وفيها تحديات كثيرة. استهدف مقاومون بأسلحتهم الرشاش قوات الاحتلال عند حاجز دوتان العسكري جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية. وفي قلقلية ألقت مجموعة مقاومة قنابل محلية الصنع تجاه وحدات الاحتلال عند المدخل الشمالي لبلدة عزوم. يأتي ذلك تزامنا مع مسيرات انطلقت في نابلس دعما لمجموعة عرين الأسود ودعت إلى تصعيد المقاومة وحالة الاشتباك مع الصهاينة. إلى ذلك اقتحم قطعان المستوطنين بحماية الاحتلال منطقة تل الرميدة وسط الخليل، في حين اندلعت مواجهات عنيفة مع الصهاينة عند مدخل مخيم العروب. طالبت إيران مجلس الأمن بتقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني واتخاذ قرارات حاسمة لوقف الاعتداء عليه وإنهاء الاحتلال. مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيروان يعتبر النهج غير الفعال لمجلس الأمن عاملا يشجع الكيان الصهيوني على سحق القضية الفلسطينية، وأضاف أن مساندة الجمهورية الإسلامية للفلسطينيين حتى التحرير هي من ثوابتها الأساسية. كما لفت إيروان إلى الأوضاع التي ساءت بالأراضي الفلسطينية مع سياسة القتل والتنكيل ومصادرة الأملاك والتهجير، مستشهدا بتقرير المنظمة الدولية التي وصفت العام الجاري بالأكثر دموية للشعب الفلسطيني. وأخيرا أعلن وزير الخارجية المصري عن توقف الجلسات الاستكشافية المشتركة بين بلاده وتركيا بعد انعقاد جولتين منها العام الماضي. وعزى شكري السبب إلى عدم حدوث أي تغيير على ممارسات الجانب التركي في ليبيا على حد قوله. في ختام النشرة هذا تذكير بالعنوان. الشعب الإيراني يشيع في مسيرة خاشدة شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز جنوب البلاد. اللواء سلام يحذر الأنظمة الموالية لأمريكا من عواقب تحريض الشباب الإيراني عبر وسائل إعلامها. روسيا تعلن إحباط هجوم بالمسيرات على أسطولها بالبحر الأسود في منطقة سيفاستوبول. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الخير لمن ينتظرنا كل مساء ليبادلنا التحية والكلمة العذبة والدعوات. مساء العافية وراحة البال. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا نقدم إليكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب على مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر عراق الرافدين تستمعون إليه عند 8:12 وعلى مدى نصف ساعة، ومن ثم نقدم إليكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عند 8:46. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 9 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تستمعون إليه عند 10 وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. ألوان ثقافية تستمعون إليها عند 11:30، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند منتصف الليل. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:03، ومن ثم نقدم إليكم أوراق من التراث. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة إلى حضراتكم وأهلا بكم. اليوم نتوجه بالتحية إلى الشباب بالإضافة إلى اليافعين المراهقين، ونريد أن نتحدث معكم أيها الشباب أيها اليافعون حول هموم اليافعين وتطلعاتهم. أساسا نتعرف على هذه المرحلة، مرحلة المراهقة والتحديات التي تواجهها هذه المرحلة، مرحلة المراهقة، بحسب آراء الخبراء، وكذلك التعامل بمنهجية وواقعية مع هذه المرحلة ضمن المحاور التي نسعى لمناقشتها في هذا اليوم من برنامج دنيا الشباب. تعرف المراهقة أو مرحلة اليافعين في اللغة على أنها الفترة الزمنية التي تمتد من البلوغ وحتى الدخول في سن الرشد، وتعتبر المراهقة مرحلة مهمة من المراحل العمرية التي يمر بها الإنسان في حياته، بالإضافة إلى أنها تقع ضمن الفترات الحرجة التي يعيشها الفرد نظرا لما تشهده من تغيرات تطرأ على جميع جوانبه النفسية والعقلية والجسمية والاجتماعية. تتميز عملية النمو في هذه المرحلة بالتسارع الكبير مقارنة مع مرحلة الطفولة التي تسبقها ومرحلة الرشد والرجولة التي تليها. تحمل هذه الفترة الكثير من الآثار الجانبية القسرية لمن يعبرها ذكرا كان أو أنثى، لتؤثر سلبا أو إيجابا على الجانب النفسي للمراهق. أما تحديد المدة الزمنية لهذه الفترة فقد أشير إلى أنها تمتد من سن 10 وحتى 25 في أطول حالاتها، كما ويحكم تحديد هذه الفترة العديد من العوامل والمحددات البيئية والوراثية. حول أهم ما يتطلع إليه الفتى والمراهق أو اليافع أو لنسميه الشاب اليافع وأهم همومه، نود أن نتحدث إليكم كما نود أن نتشاور في شأن أهم الإشكاليات التي تطرأ على حياة المراهق في هذه السن، بانتظار آراءكم لا سيما أنتم اليافعون وأنتم المراهقون. تحدثوا لنا عن همومكم وتطلعاتكم.
أحب أن أحيي ضيفي الكريم دكتور عبد الكريم محسن الاستشاري التربوي. دكتور، ما هو تعريف مرحلة المراهقة وهل بإمكاننا أن نطلق مصطلح الشاب على هذه المرحلة؟
تحية لإذاعتكم الموقرة. فيما يخص مرحلة المراهقة، الحقيقة هي مرحلة من المراحل العمرية اللي صنفها العلماء. العلماء صنفوا مراحل العمرية اللي يمر بها الإنسان، فصنفوا إلى مرحلة الطفولة، وأيضا هذه المرحلة مرحلة الطفولة قسموها إلى أقسام، وبعد ذلك تأتي مرحلة المراهقة، ثم بعدها مرحلة الرشد، وبعد مرحلة الرشد تجي مرحلة الشيخوخة. فيما يخص مرحلة المراهقة، أغلب المختصين في سايكولوجيا الطفولة والمراهقة اتفقوا على أنه مرحلة المراهقة تبدأ هي بعد مرحلة البلوغ. مرحلة البلوغ عادة يعني هي تبدأ في سن الثانية العاشرة، وبعدها تحصل تغيرات، يعني تغيرات جسمية للطفل سواء للولد أو للبنت. مرحلة المراهقة بالإضافة إلى تغيرات جسدية، فأيضا هنالك تغيرات نفسية واجتماعية يعني تحصل لدى الطفل. وفي مرحلة المراهقة يخرج الطفل يخرج من عنق الزجاج اللي كان بيها داخل الأسرة، فيبحث عن الاستقلالية، يبحث عن تكوين ذاته، ويصبح الارتباط المراهق أمه وأبوه، خصوصا يعني الولد يرتبط أكثر شيء بأمه والبنت ترتبط بأبوها. طبعا هذا عن متوسط العام، طبعا بها حالات شاذة، يصير ارتباط عاطفي، لكنه مجموعة الأصدقاء أو ما يسمى بمجموعة الأقران هي يعني تسير الطفل في قراراته في كثير، لذلك يعانون كثير من الأسر والعوائل من أنه الأبناء ما يأخذون حديث وتوجيهات الأسرة، وإنما يلتجؤون إلى المجموعات الأقران. في هذه المرحلة تزداد عندنا مشاعر القلق، عدم الشعور بالأمان، لذلك قلنا يبحث عن الاستقلالية، يبحث عن تحقيق الذات، يبحث عن الجماعة، وأيضا يبحث المراهق في هذه الفترة في البحث عن الانتماء إلى جماعة. لذلك ينتمي الطفل، ينتمي إلى نادي، ينتمي إلى مجموعة، قد ينتمي إلى حزب، قد ينتمي إلى جماعة، وهذه مرحلة خطيرة جدا. لذلك على الأهل وعلى أولياء الأمور أن ينتبهون إلى هذه الحالة انتباه شديد، ازداد اهتمام المراهق بمظهره، ازداد يعني اهتمامه بظهور مظهر لائق، وايضا يميل للجنس الثاني. شكرا جزيلا وتحياتي لكم ولإذاعتكم الموقره.
كان معنا دكتور عبد الكريم محسن الاستشاري التربوي من بغداد.
نعم، شكر موصول لفضيلة الدكتور عبد الكريم محسن من العراق الباحث التربوي. لنتوقف عند هذه المفردة، مفردات المراهقة، من الناحية اللغوية. طبعا هذه المفردة المراهقة ترجع إلى الفعل راهقة، يعني الاقتراب من الشيء. راهق الغلام فهو مراهق، أي قارب الاحتلام. المراهقة في علم النفس كما يعني تفضل الدكتور عبد الكريم هو في الواقع الاقتراب من النضج الجسمي، النضج العقلي والنفسي والاجتماعي، ولكنه ليس النضج نفسه، لأن الفرد في هذه المرحلة يبدأ بالنضج العقلي والجسمي والنفسي والاجتماعي، ولكنه لا يصل إلى اكتمال النضج إلا بعد سنوات عديدة، باعتقاد الخبراء النفسيين أنهم بعد 10 سنوات لربما يصل الفرد إلى النضج المطلوب. طبعا هناك فرق بين المراهقة والبلوغ. البلوغ يعني بلوغ المراهق القدرة على الإنسان، أي اكتمال الوظائف الجنسية عنده، وذلك بنمو الغدد الجنسية وقدرتها على أداء الوظيفة. أما المراهقة فتشير إلى التدرج نحو النضج الجسمي والعقلي والنفسي والاجتماعي. وعلى ذلك فالبلوغ ما هو إلا جانب واحد من جوانب المراهقة. بمعنى آخر، المراهقة أشمل من حالة البلوغ، كما أنه من الناحية الزمنية سبقها، فهو أول دلائل دخول الطفل إلى مرحلة المراهقة. هناك حقيقة مهمة، هي أن النمو لا ينتقل من مرحلة إلى أخرى فجأة، لكنه تدريجي ولكن مستمر ومتصل. فالمراهق لا يترك عالم الطفولة ويصبح مراهقا بين عشية وضحاها، ينتقل انتقال تدريجي، ويتخذ هذا الانتقال شكل نمو وتغير في جسمه وعقله ووجدانه. النقطة الأخرى هي وصول الفرد إلى النضج الجنسي لا يعني بالضرورة أنه قد وصل إلى النضج العقلي كما قلنا، إنما عليه أن يتعلم الكثير والكثير ليصبح راشدا ناضجا. اليوم إن شاء الله الحديث عن اليافعون أو المراهقون وهمومهم وتطلعاتهم في لقائنا لهذا البرنامج من دنيا الشباب.
السلام عليكم، تحياتي لكم. فترة المراهقة هي من أهم مراحل التي يمر بها الإنسان، ومعظم صفاتنا الشخصية تتشكل بهذه المرحلة، لكن في
أحيي برنامج دنيا الشباب الموقرة. أما بالنسبة إلى سؤال البرنامج، أنا برأيي المراهقين لا يحتاجون إلى الأوامر والنواهي من جانب والديهم، لأنهم الآن هم
معكم ولقاء دنيا الشباب أحبتي الأفاضل، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليافعون هموم وتطلعات محور حديثنا في هذا اللقاء، وننتقل بكم الآن إلى فقرة ومضى شبابية نستمع معا إليها ومن ثم نعود ومتابعة الحديث.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. مستمعينا الكرام، إن قائدنا هو ذلك الطفل ذو 12 عاما، صاحب القلب الصغير الذي يفوق المئات من ألسنتنا وأقلامنا فضلا، الذي حمل قنبلته ورمى بنفسه تحت دبابة العدو ففجرها محتسيا شراب الشهادة. بهذه العبارة وصف الإمام الخميني العظيم قدس سره الشريف هذا اليافع البطل محمد حسين فهميدة، الذي خلق ملحمة خالدة في تاريخ الثورة الإسلامية والدفاع المقدس. وهذا المجاهد الشجاع الذي أصبح مدرسة وقدوة للأجيال القادمة يقتدى به في الذود عن الإسلام. ولد الشهيد محمد حسين فهميدة عام 1967 في قرية سراجة من توابع مدينة قوم المقدسة، وترعرع في أسرة ريفية ملتزمة بالإسلام. رغم صغر سنه، إلا أن شهيدنا لم يدخر جهدا في نصرة الثورة الإسلامية، لهذا لما بلغت الثورة ذروتها كان يذهب إلى قوم ويجلب البيانات الثورية ويوزعها في كرج. مع بدء الحرب المفروضة من قبل الاستكبار العالمي على الدولة الإسلامية الفتية وصدور أمر من الإمام قدس سره الشريف بالتعبئة الشعبية، بذل الشهيد كل ما في وسعه للالتحاق بالقوات الشعبية. يقول والده بهذا الخصوص: لقد كنا قليلا ما نرى الشهيد في المنزل بعد صدور أوامر الإمام بتشكيل جيش 20 مليونا، وكنا نتصور أنه يذهب إلى سينما أو للتنزه وما شابه، إلا أننا اطلعنا بعد ذلك أنه يقوم بنشاطات دينية وثورية وتعبوية. ويقول والد الشهيد: في الأيام الأولى من الحرب، حيث كانت المعارك دائرة في مدينة خرمشهر، رجعت ليلا إلى المنزل وسألت عن حسين، قيل لي إنه أخذ مصورة أخيه عصرا ولم يعد بعد، فلم نعلم عنه شيئا لعدة أيام، إلى أن جاء أحد أصدقائه يوما وقال: إن حسينا قال إنني ذاهب إلى الجبهة فلا تقلقوا. وقد طال هذا الفراق 33 أو 44 يوما، ولا أتذكر جيدا، وذات يوم قطعت الإذاعة برامجها الاعتيادية لتعلن أن طفلا يبلغ 13 عاما رمى بنفسه تحت دبابة للعدو فأدى إلى تدمير الدبابة واستشهاد الطفل. وفي المساء أيضا يذيع الخبر من التلفاز، فقالت أمه في هذه الأثناء: والله إنه ابن حسين، وكأن الله أوحى لها بذلك فلذا أقسمت بذلك. وبعد بضعة أيام جاء بعض الإخوة من الحرس وأبلغونا نبأ استشهاد حسين، وهكذا أصبح الشهيد البطل الشاب اليافع محمد حسين فهميدة قدوة للشباب واليافعين الأحرار.
نعم، حياكم الله مستمعينا، مستمعاتنا، أصدقائنا الشباب، أصدقائنا المراهقين واليافعين، حياكم الله وأهلا بكم، وشكرا الزميلة علياء على هذه المحطة والحديث عن الشهيد السعيد محمد حسين فهميدة الذي سماه الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه بأنه هو كان قائدنا. حقيقة الإنسان عندما يعرف واجبه في أي فترة زمنية وقام بتأدية ذلك الواجب وبذل جهدا كبيرا وأحسن أداءه في أداء ذلك العمل الواجب والمهمة لا أصبح قياديا في تلك المرحلة. وما أكثر من هذه النماذج التي شهدناهم في الثورة الإسلامية في مختلف البلدان الذين بالرغم من صغر سنهم إلا أنهم أصبحوا أمثلة وأصبحوا نماذج للآخرين. الشهيد لندي قبل سنة أو أكثر الذي قام بتلك التضحية التي يعني عرفه الجميع لم يكن إلا يافع. على أي حال مسألة اليافعون وهمومهم وتطلعاتهم هذا ما يجب أن نتوقف عنده ولنعرف أهم التحديات التي تواجه هذه الشريحة شريحة المراهقين واليافعين. المراهقة أحبتي الأفاضل بحسب رأي الخبراء في هذا المجال تختلف مشاكلهم من فرد إلى آخر، من بيئة جغرافية إلى أخرى، من سلالة إلى أخرى، كذلك تختلف باختلاف الأنماط الحضارية التي يتربى في وسطها المراهق، فهي في المجتمع البدائي تختلف عنها في المجتمع المتحضر، كذلك تختلف من مجتمع المدينة بالنسبة إلى المجتمع الريفي، تختلف من المجتمع المتزمت الذي يفرض كثير من القيود والأغلال على نشاط المراهق عنها في المجتمع الحر الذي يتيح للمراهق فرص العمل والنشاط، فرص إشباع الحاجات والدوافع المختلفة. لذلك عندما نريد أن نتحدث عن التحديات والمشاكل التي يعاني منها المراهق يجب أن ننظر أولا إلى طبيعة البيئة وطبيعة المجتمع الذي يعيش فيه شخصية المراهق. آراءكم ملاحظاتكم مهمة بالنسبة لنا، نستمع إلى مجموعة منها.
السلام عليكم، تحياتي لكم. فترة المراهقة هي من أهم مراحل التي يمر بها الإنسان، ومعظم صفاتنا الشخصية تتشكل بهذه المرحلة، لكن في معظم الأحيان نرى أن الأسر تواجه مشاكل مع أبنائها المراهقين بسبب أصدقاء السوء أو الظاهرة التي كثيرا نراها في هذه الأيام وهي العزلة عن المجتمع وقضاء الوقت في الإنترنت والألعاب الإلكترونية. لكن يجب على الوالدين وأيضا الكادر التعليمي أن ينموا علاقة جيدة مع المراهق كي لا يلتجئ إلى ما قد يسبب له ولأسرته مشاكل أعمق. على سبيل المثال أرى في أقربائي أنهم منشغلون كثيرا في العمل ولا يقضون الوقت الكافي مع أبنائهم لأن المراهق يحتاج لمن يصغي له ويكون له عونا في هذه المرحلة. شكرا محمد من كرمانشاه مع جزيل الشو. السلام عليكم، تحياتي.
أحيي برنامج دنيا الشباب الموقرة. أما بالنسبة إلى سؤال البرنامج، أنا برأيي المراهقين لا يحتاجون إلى الأوامر والنواهي من جانب والديهم لأنهم الآن هم في مقطع من الحياة التي نرى ما ربيناهم في صغرهم، فهنا تنبتوا وتنموا ما زرعناه في طفوليتهم. أما بالنسبة إلى كيفية مواجهتي مع هؤلاء المراهقين، يجب أن نتعامل معهم بالليونة والرقة واللطافة، لأنهم سيخضعون لما نقول لهم، ويجب أن نواكبهم في علاقاتهم مع أصدقائهم ونتصادق مع أصدقائهم كي يشعروا بالحيوية والكبر في العمر. إسراء من لبنان.
نعم، أشكر الأخت الفاضلة أم محمد من مدينة كرمانشاه، وكذلك الأخت الفاضلة أسراء من لبنان. قبل أن أعلق على ما تفضلت به من المشاركات، وهي يعني ملاحظات جدا مهمة، هناك يعني ملاحظة مهمة جدا قبل الدخول إلى التعليق على هذه الموارد والنقاط المهمة التي أشارت إليها. مسألة، نحن عندما نتحدث عن اليافعين، نتحدث عن الشباب، نتحدث عن المراهقين، هذا لا يمكن مع عدم حضورهم في المساحات التربوية. يعني مثلا عندما يتم هناك اجتماع من قبل الخبراء والعلماء والباحثين الاجتماعيين والنفسيين، ويريدون أن يناقشوا مشكلة ما بخصوص الشباب، ولكن لا تجد حضور شبابي فيما بينهم، أو يريدون أن يناقشوا مثلا مشكلة المراهقين واليافعين، لا وجود لشخص المراهق، لا وجود لشخص اليافع لكي هو يعبر بنفسه عن المشكلة. هذه مشكلة ليس فقط في ربما في وسائل إعلامنا، حتى هذه المشكلة منتشرة في الكثير من المساحات الثقافية والتربوية، الذين يريدون أن يقدموا حلول، ولكن المشكلة والذي يعيش هذه المشكلة غير موجود. نعم، أصدقاء السوء، العزلة عن المجتمع، مشكلة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مشكلة ارتباط المربين وعلاقة المربين مع الأطفال أو اليافعين بالأحرى والشباب، انشغال الأسرة أيضا عن التواصل، بحيث أحد الأخوات أشارت إلى مسألة حاجة الإصغاء. أعتقد أم محمد أشارت إلى أن اليافع المراهق بحاجة، يعني هذه حاجة، الأب والأم دائما فقط يفكران بتلبية حاجاته الاقتصادية، المدرسة الجيدة والأكل الجيد وما إلى ذلك، ولكن ربما يغضون النظر أو يتغافلون على اتحال عن حاجة الإصغاء والتواصل المستمر. لنبحث هذه الأمور ونناقش هذه القضايا مع ضيفتنا الأستاذة نسرين نجم الاستشارية التربوية، معنا من لبنان. تحية طيبة لك الأستاذة نسرين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
مرحبا،
حياكم الله. شكرا لك يا الأستاذة نسرين إلى برنامج دنيا الشباب والحديث في هذه الحلقة عن اليافعين. طبعا هناك ملاحظات مهمة تمت الإشارة إليها من قبل المستمعين، لكن من وجهة نظركم الأستاذة نسرين، كيف تنظرين إلى أهم التحديات التي تواجهها مرحلة المراهقة بحسب قراءتكم للواقع؟
المراهقة هو سن، يعني في كل شاب وكل صبية أكيد بعد يجي بعد يعني سن البلوغ، ويبقى الشاب والشباب يبقوا كده مندفعين يعني في هذا السن، وهم لهم أفكار معينة ولهم أسئلة كثيرة يعني يبحثون عن أجوبة لها. فمن هنا واجب الأهل الإصغاء للمراهقين وخاصة في هذا السن، وبسبب الإنترنت والتواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي لم يعد هناك من التواصل بين الأهل. نعم. والأبناء، هذا أهم تحدي نواجهه اليوم في عصرنا هذا، عصر الإنترنت أو خفشي في بعض الأوقات بغض النظر الأهل عما يحضرون المراهقين وماذا يشاهدون. نعم. هذه النقطة يجب أن ننتبه إليها.
نعم. كم نسبة من هذه التحديات أستاذة؟ أستاذة كم نسبة من هذه التحديات يعني تتحملها الأسرة بما فيها الأب والأم، وكم من هذه التحديات يعني سبب حدوث هذه التحديات يتحملها المراهق نفسه؟
نحن حنعطي بالمئة، حنعطي 70% للأهل لهم دور، و30 يبقى المراهق هو متحمل يعرف ويوعى ويكون في وعي وإدراك على ماذا يشاهد وماذا يجب أن يشاهد وما الذي لا يجب أن يشاهده، وأن يعطي وقتا للمطالعة للثقافة، وليس كله الأنترنت. الأنترنت يأخذ من وقتنا وحياتنا، اقتحم حياتنا.
نعم، هناك سؤال آخر عن أهم الآثار النفسية والتربوية المترتبة على عدم التعامل بمنهجية صحيحة وبطرق ملموسة وواقعية مع هذه المرحلة، سواء من قبل الأسرة أو من قبل المربين في المدرسة أو في المراكز التربوية أو في المعاهد الأخرى.
بالضبط كده هو المربيين والمدرسة لها دور.
نعم،
دايما نعرف لها دور في التعليم ولها دور في الرقابة على المراهقين، في التوجيه في التعليم لها نسبة كبيرة، مش كده؟ دايما نعرف.
نعم.
ودور المراكز مثلا التعليمية والتثقيفية والديودي لها دور، بس الدور الأكبر بقى لأن المراهق يبقى الوقت الأكبر في البيت، يعني الأهل لهم دور أكتر، لهم نسبة كبيرة في الوعي وفي نشر الوعي عند الأطفال.
نعم.
والأولاد.
نعم.
دايما نعرف. فالمنهج التربوي أكيد ليه دور نسبة كبيرة في هذه التحديات التي يخوضها المراهق في بعض الأحيان. يبقى عنده تنازع داخلي في بعض الأحيان المراهق، وتبقى المدرسة هي اللي بتبقى التربية وكده، المناهج التربوية هي اللي بتعلم وبتثقف وبتنور الأولاد خاصة في هذا السن.
نعم.
سن المراهقة.
نعم نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لكم الأستاذة نسرين نجم الاستشارية التربوية من لبنان.
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
نعم، أخونا العزيز سيد علي الموسى من العراق يكتب لنا بعد التحية والسلام، يقول: تتقلص هموم اليافعين والشباب عندما يكبروا داخل الأسرة ويجدوا أسرهم في بحبوحة من العيش الكريم ونمو اقتصادي في مجتمعهم واستقرار في الأسواق، يجدوا أسرهم في تفكير دائم لمستقبلهم وسياسة الدولة معتدلة بين الداخل والخارج، ومن هنا تتقلص الهموم وغير ذلك كذبة في شعارات السلطة للتفكير بهموم الشباب. على تحال، شكرا للسيد علي الموسوي من العراق، شكرا على هذه الرؤية. أيضا صبحي عبد الحميد يود بالاتصال والمشاركة في البرنامج، أهلا ومرحبا بك أخ صبحي، نحن أيضا ننتظر اتصالك بالبرنامج. على تحال، كما أشرنا وأيضا تكملة وتعقيبا على ما تفضل به أخونا العزيز سيد علي، دور الأسرة ودور المجتمع ودور الآخرين، وحتى بتقسيم النسبة التي يتحملها المراهق نفسه. ضيفتنا أشارت إلى أن 30% من هذه التحديات يعني يتحملها الشخص المراهق، و 70% بحسب رؤيتها الأستاذة أشارت إلى أن 70% من هذه المسؤولية تتحملها الأسرة والمراكز التعليمية، المدرسة وما إلى ذلك. لذلك نجد أن الكثير من الحديث والاهتمام ينصب إلى هذه المراكز دون الإشارة إلى الشخص المراهق نفسه. هناك طبعا 3 حالات من المراهقة يمكن الحديث عنها والإشارة إليها. هناك مراهقة سوية، وهي عبارة عن المراهقة التي تكون خالية من المشكلات ومن الصعوبات. هناك مراهقة تسمى بمراهقة انسحابية، بحيث ينسحب المراهق من مجتمع الأسرة، من الأقران، ودائما يفضل حالة الانعزال والانفراد بنفسه. وهذه الحالة طبعا تولد الكثير من المشاكل. وهناك مرحلة أو نوع ثالث من المراهقة، هي مراهقة عدوانية، بحيث يتسم سلوك المراهق بالعدوان على نفسه وعلى غيره من الناس والأشياء. تابعوا معنا أصدقائنا الشباب بالانتقال إلى الفقرة التالية، مهارات للنجاح.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. وإليكم نصائح يجب أن يسمعها المراهق من والده، فقد يتعرض اليافع في سن المراهقة إلى اضطرابات في تكوين الأفكار واتخاذ القرارات، لما يمر به من متغيرات في تكوين شخصيته، وتحتاج منك تلك المرحلة التي يمر بها مزيدا من الدعم النفسي والتوجيه الصحيح. النصائح الآتية ضمن ما يحتاج المراهق إلى سماعه منك. أولاً، تعمل مع زملائك باحترام. أن يتعلم الصبي في سن المراهقة الاحترام في التعامل مع زملائه، وخاصة بأن لا يجعل تعامله معهم غير مريح أو غير أخلاقي، وأن لا يفعل ما لا يريد أن يتعرض له. ثانياً، الصداقة الجيدة تدوم. يتساقط بعض الأصدقاء بمرور الوقت، إلا أن الجيدين وحدهم من يبقون معك مدى الحياة. فإن تحدثت مع ابنك عن أفضل أصدقائك الذين اكتسبتهم في سن المراهقة، وأحسنت اختيارهم كي يبقى بينكم الود والإخلاص، وتمر بأوقات ممتعة ومواقف هامة معا، كل ذلك يعلمه أهمية اختيار أصدقائه. ثق برأيك وعبر عنه. سوف تصبح الحياة مملة إذا اتخذنا جميعا نفس الاهتمامات ونفس الآراء، فانصح ابنك في تلك السن التي يتعلم فيها الاستقلالية برأيه أن يحدد اهتماماته وأفكاره بصدق ووضوح، وأن يثق بها ويعبر عنها. تقبل التغييرات الجديدة وتعامل معها. جميعنا مر بمرحلة المراهقة وتعرض للتغييرات الجسدية والنفسية، فحدث ابنك بصراحة عن أن تلك التغييرات طبيعية ولا بد من حدوثها لنموه جسديا، ووجهه للتعامل معها. أخبره عن كيفية الاعتناء بنظافته الشخصية، أهمية ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي. خامساً وأخيراً، وقت للعب ووقت للعمل. سيرغب ابنك المراهق في هذه السن أن يستكشف العالم ويجرب كل جديد ويقضي وقتا أطول في الترفيه مع أصدقائه. أخبره أن ذلك من حقه أن يستمتع بوقته ويكون ذكريات مع أصدقائه، ولكن شريطة أن يخصص أيضا وقتا لاستذكار دروسه والمساعدة في المنزل وتعلم أشياء جديدة مفيدة.
نعم، شكرا جزيلا لعلياء مرة أخرى على تقديم هذه الملاحظات، وإن شاء الله الآباء أيضا يستمعون إلى برنامج دنيا الشباب لكي يعني يأخذوا بهذه النصائح فيما يخص التعامل الأمثل مع المراهقين. معنا عبر الهاتف الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. أخي صبحي، السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وأهلا بك.
وعليكم السلام، تحياتي لكم أخي أمير.
بارك الله فيك، الحمد لله، بارك الله بك، أهلا وسهلا ومرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشباب وما أدرك ما الشباب، الهموم والتطلعات عند نشوء الشاب تبدأ بالتطلعات نحو المستقبل، منهم من يذهب إلى الجيش أو الجامعة أو المهن.
نعم.
وتبدأ في نسية الشاب تخيلات أكبر مما هو ذلك الذي لا يقبل عليه. إذن هنا الشاب عنده تخيلات كبيرة ويعرف أنه لا يستطيع أن يدخلها، لكن هذا هو الشاب. مثلا يقول أنا أدخل المخابرات المدنية أو العسكرية، أنا أصبح طيارا.
نعم.
وبعيد عن ذلك من المادية والجامعة أو الشهادة حتى.
نعم.
ولكن منهم يحمل الشهادة أيضا ولا يستطيع الحصول عليها لظروف المادية. مثلا أنا أقول عندي شهادة محاسبة أو أمور مالية، أشتغل في البنك. هنا عندنا الدول العربية حرف الواو الوسطة، ما عندك 90% 100%، ما عندك حرف الواو لا تدخل إلا القليل. هنا يصبح الشاب في حيرة، ومنهم يمتلك المال ويمتلك الشهادة ولا يستطيع يملك الشهادة ولا يملك المال ولا يقدر نحصل على ذلك. فكل هم الشباب الناشئ هو التخيلات البعيدة. منهم يقول أن أصبح نكون ممثلا، نكون لاعب رياضي، تخيلات يمكن أن تحصل يمكن أن لا تحصل.
صحيح.
وشكرك أخي أمير.
أحسنت، شكرا جزيلا لك أخي صبحي عبد الحميد من الأردن، بارك الله فيك على هذه المشاركة. في الدقائق الأخيرة من البرنامج حقيقة يعني تمت الإشارة إلى الكثير من النقاط والتحديات التي بإذن الله سوف نكمل الحديث في يعني فرصة أخرى من هذا البرنامج. النقاط المهمة التي تمت الإشارة إليها بالنسبة لأهم التحديات التي يعيشها اليافع، مسألة أصدقاء السوء في هذه المرحلة العمرية خطير جدا، هذا الموضوع، العزلة عن المجتمع والأسباب هذه العزلة كثيرة، منها الجوالات والإنترنت والألعاب الإلكترونية وما إلى ذلك، مسألة الأوامر والنواهي الصادرة من الأسرة، هذا يعني إذا تعود الأب والأم على إصدار الأوامر بالنسبة للشخص المراهق واليافع، هذا ما يرتب يعني تأثير سلبي على الفرد. عدم التعامل بالرفق واللين أيضا مشكلة مهمة. انشغال الأسرة عن الاهتمام بالحاجات النفسية والحاجات الفكرية لدى المراهق مسألة جدا خطيرة، يعني الأسرة فقط تظن بأن حاجة المراهق حاجة مادية، أحسن مدرسة، أحسن ملابس، أحسن طعام وما إلى ذلك، ولكن ربما لا يهتمون بمسألة أن المراهق أيضا بحاجة إلى التواصل المباشر مع الأب مع الأم، أن يتحدث بحب وبحب ووئام. على أي حال، أنا إذا كان الشخص المراهق أو اليافع الآن يستمع إلى هذا البرنامج، فأريد أن أخاطبه بأنه يا عزيزي، أيها اليافع، أيها العزيز، أيها المراهق، التعبير عن الحاجات والتعبير عن الأفكار، التعبير عن المشاكل التي تكون في ذهنك وتعاني منها مع من تثق به، سواء كان أم أو أب أو معلم أو صديق، لكن صديق وفي، صديق يعني تثق به، أو مع شخص متخصص، هذا أمر لا يمكن أن تجتنب عنه، فبادر إلى التعبير عن حاجاتك مع المتخصص. إن شاء الله نواصل الموضوع بإذن الله تعالى في فرصة أخرى. شكرا لطيب تواصلكم أصدقائنا الشباب وأصدقائنا اليافعين والمراهقين، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفو،
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفو،
ولئن أدخلتني النار، ولئن أدخلتني النار،
فلهم لأكشفن قلبي ولا أخبرنهم بحبي، فلهم لأكشفن قلبي ولا أخبرنهم بحبي.
التجي ما لي سوى باب الدعاء، يا واحدي فالمرتجي ما عيشه إلا الرجاء، أنا الصغير الربيت، أنا الضعيف القويت، أنا الفقير الأغنيت، أنا السقيم الشافيت، أنا القليل الكثرت، أنا الطريد الآويت، أنا الذليل الأعززت، أنا العطيش الأرويت. يهمي من عيني دعائي بين الأجفان، لم أستحي في الخلاء، هل من غفران؟
صراط المستقيم موصلتي قد وجهت قلبي إلى رب رحيم. أمهلتني كي تنجيني سترتني كي
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.